بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر، عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الرابعة من شهر محرم الحرام لعام 1446 للهجرة النبوية، وذلك في المركز الإسلامي في أمريكا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. موضوعنا في هذه الليلة حول اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله. هل أن النبي كان يجتهد فيما لا نص فيه؟ هل أن النبي كان يجتهد فيما لا نص فيه؟ أم ليس لدى النبي فرصة للاجتهاد؟ وهل أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله كان معرضاً للخطأ والصواب كاجتهاد سائر المجتهدين أم لا؟ حتى نتناول هذه النقطة نتحدث في محورين. المحور الأول حول العصمة، والمحور الثاني حول الأدلة التي أقيمت على أن النبي كان يجتهد وشأنه شأن سائر المجتهدين الذين قد يصيب اجتهادهم وقد يخطئ الواقع. نجي إلى المحور الأول، ما هي العصمة؟ ما هي مجالات العصمة؟ ما هو الدليل على هذه العصمة في هذه المجالات؟ العصمة لها تعريفات ثلاثة عند علمائنا. التعريف الأول أن العصمة هي الدرجة العالية من التقوى والنزاهة. السيد المرتضى علم الهدى يعرف العصمة أنها لطف الله يفعله في العبد إماماً نبياً، فيمتنع العبد باختياره عن فعل القبيح. يعني العصمة كمال، كمال روحي إذا حصل عليه النبي أو الإمام لا داعي عنده لفعل القبيح، بل الداعي دائما لفعل الحسن. هذا التعريف الأول، تعريف يتلاءم مع قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قلوبهم طاهرة، لا يوجد فيها أي رغبة وأي داعي نحو القبيح، بل الطهارة تدعو إلى الفعل الطاهر وإلى الفعل الصادق. التعريف الثاني أن العصمة هي عبارة عن الاستغراق في الله، فالمعصوم لا يرى إلا الله ولا يفكر إلا في الله ولا يلتفت لأمر خارج عن الإطار الإلهي، هو مستغرق وفان في الله تبارك وتعالى. هذا المعنى قد يعبر عنه ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه، يعني أنا مستغرق في الله في تمام أفعالي في تمام حركاتي وسكناتي. التعريف الثالث أن العصمة نوع من العلم، العصمة هي نوع من العلم، العصمة عبارة عن انكشاف الواقع أمام الإنسان، أن ينكشف الواقع بكل أسراره بكل حقائقه بكل دقائقه، الواقع منكشف أمام هذا الإنسان، لأن الواقع منكشف أمامه لا يصدر منه إلا ما هو مطابق للواقع، أي فعل يفكر فيه تنكشف عواقبه تنكشف حقيقته تنكشف أسراره. العصمة نوع من العلم وانكشاف الواقع بكل حقائقه. هذا التعريف الذي ذكره السيوري في اللوامع الإلهية تبناه السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان قدس سره: العصمة علم. كيف العصمة علم؟ يقول اقرأ القرآن، القرآن عندما يقول وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الكتاب فهمنا، علمك الكتاب، علوم القرآن في قلب النبي، علمه الحكمة، النبي لا يفعل إلا الحكمة. شنو هذا العلم الزائد؟ لا هو كتاب ولا هو حكمة، أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ما هو هذا العلم الآخر الذي لا هو الكتاب ولا هو الحكمة؟ العلم الآخر هو العصمة، انكشف له الواقع بأسراره وحقائقه فلا يفعل إلا ما هو صواب ولا يفعل إلا ما هو واقع. وهذه الآية يؤكدها قول آخر في القرآن، وهو قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف يكون الرسول شهيد على الناس كلهم، شهيد على المؤمنين، شهيد على الأمم؟ كيف يكون؟ الشهادة تقتضي العلم، لا يمكن أن يكون شهيدا على كل أعمال الناس إلا إذا كان له علم بأعمال الناس بحقائق الأعمال بحقائق القلوب حتى يكون شهيدا عليهم. إذن الآيات القرآنية ترشد إلى أن العصمة نوع من العلم. زين، أيضا الروايات الشريفة، عندما نقرأ روايات صحيحة عن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، مثلا في تفسير قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما معنى روحا من أمرنا؟ الإمام الصادق في صحيحة أبي بصير يقول: الروح خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل، هو مع النبي يخبره ويسدده، يعني هذا لا ينفك عن النبي، دائما الواقع منكشف إلى النبي لأن الروح معه يخبره ويسدده، وهو مع الإمام من بعده، يعني الإمام على نشق النبي محمد صلى الله عليه وآله. عندنا أيضا رواية أخرى صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام يتحدث عن ما أعطي للحجة من نبي أو إمام، يقول بأنه السابقون السابقون، قال رسول الله وخاصة الله من خلقه قد جعل الله فيهم، يعني في الحجج، خمسة أرواح، منها أنه أيدهم بروح القدس وبه عرفوا الأشياء. روح القدس يطلعهم يكشف لهم الواقع وبه عرفوا الأشياء. إذن هناك نوع من العلم اقترن معهم ولازمهم تنكشف به الحقائق والأشياء. إذن هذه تعريفات العصمة، تعريفات ثلاثة. نجي الآن إلى مجالات العصمة. وين العصمة؟ وين يكون النبي معصوم؟ هل النبي معصوم عصمة مطلقة أو معصوم عصمة جزئية في بعض الموارد دون بعض الموارد؟ وين معصوم؟ عندنا عدة مجالات. المجال الأول التبليغ، النبي معصوم في تلقي الوحي وفي تبليغه، لا يخطئ لا ينسى، هو معصوم في تلقي الوحي وتبليغه، وهذا مما يحكم به العقل بالضرورة، لابد أن يكون النبي معصوم في تلقي الوحي وتبليغه. لماذا؟ لأن الهدف من العصمة ما هو؟ الهدف من البعثة، لماذا النبي بعث؟ الهدف أن يصل الدين إلى الناس. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدف وصول الدين، كيف نضمن وصول الدين إذا لم يكن النبي معصوما؟ لا يمكن ضمان وصول الدين للناس إلا إذا كانت الوسيلة وسيلة لا تخطئ ولا تنسى. إذا كانت الوسيلة معصومة فهناك ضمان لوصول الدين إلى الناس. إذن لابد أن يكون النبي معصوما في تلقي الوحي وتبليغه حتى يضمن وصول الدين إلى الأمة. لذلك جاءت الآية المباركة قالت عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذا ارتضى من رسول ماذا يصنع؟ فإنه يخليه بكيفه، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ما يقدر الرسول يتخلف أبدا، خلفه وأمامه رصد، يرصدون فهمه وتبليغه، تلقيه وتبليغه، فهو معصوم في مجال التبليغ. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن هذه النقطة محسومة عند المسلمين. تجي إلى المجال الثاني، المجال فعل المعصية. افترض النبي يسمع الوحي وبلغه، تمام، بس ممكن أن يفعل معصية مثلا، ممكن أن يفعل ذنب؟ لا، كما أنه معصوم في تلقي الوحي وتبليغه هو معصوم عصمة سلوكية، لا يصدر منه الذنب لا صغير ولا كبير، معصوم في مطلق سلوكه بلا معصية لا صغيرة ولا كبيرة. لماذا؟ لو كان النبي ممن تصدر منه المعصية، لانتقض الهدف من بعثته. الهدف من بعثة النبي أن تنقاد الناس إليه وأن تستجيب له وأن تثق بشخصيته حتى يستطيع من خلال ذلك أن يطبق العدالة وأن ينشر الدين. لو كان النبي ممن يعصي لسقط محله في القلوب ولم تنقاد الناس إلى شخصيته ولم تركن إلى دعوته. وهذا يعني أن الهدف من بعثته يتخلف، ونقض الهدف من البعثة قبيح على الله تبارك وتعالى، بما أنه بعث وكان هدفه من البعثة أن تنقاد الناس إليه، فلا بد أن يهبه العصمة السلوكية حتى يحقق انقياد الناس إليه ووثوقهم بشخصيته. لذلك قال تبارك وتعالى: واجتبيناهم، يقصد الأنبياء، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكي. كيف يزكيهم وهو ليس بزكي؟ كيف يزكيهم وهو يفعل المعصية؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نجي إلى المجال الثالث. المجال الثالث ما يسمى بالقضايا التدبيرية. هل النبي معصوم في تدبير الدولة؟ النبي يقضي بين الناس، النبي يصدر قرار السلم وقرار الحرب، النبي يبرم معاهدات مع المشركين ومع اليهود، النبي مثلا يقوم بتفريق الزكاة على الأسهم الثمانية. هل النبي معصوم في مجال الإدارة، إدارة الدولة؟ هل هو معصوم أو يمكن أن يخطئ في إدارة الدولة؟ زين، هذه قضايا إدارية، قضايا تدبيرية، معصوم. كما هو معصوم في التبليغ، كما هو معصوم في سلوكه، معصوم في إدارة الدولة، معصوم في مجال القيادة. لماذا؟ لأن القيادة هي تطبيق للدين. طيب النبي ما يقدر يقرر سلم وحرب ومعاهدات وعمل إلا أن يكون ذلك تطبيقا للدين. أوضح مورد لتطبيق الدين هو القضايا الإدارية، أوضح مورد لتطبيق التشريع السماوي هو القضايا الإدارية. إذن المسألة مسألة حساسة، أن يكون النبي في القضايا الإدارية مخطئاً مع أن القضايا الإدارية تحتاج إلى تطبيق للدين بحذافيره. لماذا؟ خل أوضح لك هذه النقطة. أنت عندما تقرأ قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ليش؟ ليقوم الناس بالقسط. يعني الهدف من بعثة الأنبياء تحقيق العدالة، إقامة القسط يعني تحقيق العدالة. تحقيق العدالة يتوقف على الإدارة العادلة، ما تقدر أنت تحقق عدالة بدون إدارة عادلة. إذن القضايا الإدارية التي تصدر من النبي هي تحقيق للهدف من بعثته، وهي إقامة القسط وتحقيق العدالة. فلا يمكن أن يحقق هذا الهدف وهو العدالة مع كونه ممن يخطئ وينسى ويزل ويسفو إلى غير ذلك. لا يمكن أن تتحقق العدالة إلا إذا كان معصوما في القضايا الإدارية. لذلك شوف القرآن الكريم عندما يأمر بطاعة النبي يأمر بها مطلقا، ما يفصل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هذه الأوامر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول مطلقة. يجي عندك مثلا فكرة يقول لك لا، أطيع الله وأطيع الرسول يعني في الأوامر، يعني إذا صدر من النبي أمر يطاع، أما إذا ما صدر منا أمر مجرد فعل فعله أو تقرير صدر منه لا يجب طاعته. أطيع الله يعني إذا صدر من الله أمر، أطيع الرسول يعني إذا صدر من الرسول أمر. طيب ما صدر من الرسول أمر ولكن فعل فعلا، هل يدخل تحت الآية أطيع الله وأطيع الرسول؟ لم يصدر منه فعل، صدر منه تقرير، هل يدخل تحت الآية أطيع الله وأطيع الرسول؟ هل أطيع الله وأطيع الرسول في الوحي وفي القضايا الإدارية أيضا؟ نعم، الآية مطلقة، هذه الآية أطيع الله وأطيع الرسول تريد أن تقول على المؤمنين اتباع الرسول فيما يصدر منه، قول فعل تقرير أمر ناهي في مجال التبليغ في القضايا الإدارية في كل ما يصدر منه على المؤمنين اتباعه، هذا معنى أطيع الله وأطيع الرسول. لماذا؟ خل أشرح لك هذه النقطة. أولا، أنت إذا تلاحظ أن الآية قرنت إطاعة النبي بمن؟ بإطاعة الله، يعني الله يطاع بس في أمره، الله يعني لا يطاع إلا إذا صدر منه الأمر، لو لا كل ما يصدر من الله من قول أو أمر أو إخبار فهو حق وواقع يتبع، كما أن إطاعة الله مطلقة، إطاعة النبي مطلقة. زين، ثانيا تلاحظ أن الآية عندما فرضت التنازع ما فرضت تنازع مع النبي، جعلت النبي دائما مرجع وليس طرفا في النزاع، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى من؟ وإلى الرسول، يعني الرسول مو طرف نزاع، الرسول دائما مرجع، الرسول دائما هو الحكم، لا يكون الرسول طرفا للنزاع. شنو معنى هذا الكلام؟ معنى أن الرسول دائما على صواب، معناه أنه لا يصدر منه إلا الصواب، فلذلك لا يدخل طرفا في النزاع وإنما يكون مرجعا وحكما عند النزاع. زين، هذه قرينة ثانية. قرينة ثالثة، إذا تشوف ذيل الآيات كلها تفترض الفوز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ترحمون فاز فوزا عظيما مع هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن الآية مطلقة، يعني من يتبع الرسول فاز فوزا عظيما، من يتبع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم بدون تفصيل، والله يتبع الرسول في خصوص الأوامر التبليغية، أما في القضايا الإدارية لا. الآية مطلقة من كلا الجهتين، ولذلك لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيما بلغكم عن السماء، أطلق الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يعني هناك فرق بين الأمر بإطاعة العلماء وبين الأمر بإطاعة الرسول. الأمر بإطاعة العلماء محدود، ما يطاع العالم مطلقا، الأحاديث عند قول مثلا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام مجاري الأمور بيد العلماء، أي علماء؟ أمناء الله على حلاله وحرامه، مو أي عالم، العالم الذي هو أمين لله على حلاله وحرامه. إذن إطاعة العالم مقيدة بأن يكون عالما أمينا على حلال الله وحرامه، بينما الله أمر بإطاعة الرسول مطلقا بلا قيد، وهذا معناه أن الرسول على صواب فيما يصدر منه من قول أو فعل أو تقرير في مجال تبليغ الدين أو في مجال القضايا الإدارية. زين، نجي إلى المجال الرابع والأخير في العصمة، ألا وهو القضايا الشخصية. طيب الرسول الآن ما عنده تبليغ للدين، زين، ولا عنده قضايا إدارية، عنده قضايا شخصية. تعامل الرسول مع زوجته هل يخطئ؟ الرسول يتعامل مع زوجته هل يخطئ؟ هذه قضية شخصية، لا هي قضية سماوية ولا هي قضية إدارية. يتعامل الرسول مع زوجته في البيت هل يخطئ؟ هل يخطئ الرسول في تشخيص القبلة؟ يريد يصلي إلى جهة مكة يخطئ، يصلي مثلا إلى جهة تبوك مثلا يصير. هل يخطئ الرسول في تشخيص القبلة؟ هل يخطئ الرسول يظن أنه مدين وهو ليس مدين؟ يظن الرسول أنه مدين لفلان من الناس بأموال هو مو مدين، هو مشتبه مخطئ. هل يخطئ الرسول صلى الله عليه وآله في حديثه عن القضايا الطبية؟ افترض الرسول، عندنا عدة أحاديث صدرت عن الرسول في قضايا الطب، الرسول مثلا يقول تناولوا الحبة السوداء فإنها شفاء، مثلا تناولوا العسل فإنه شفاء، هل يخطئ في ذلك؟ هو ما جاي يبلغ الدين الآن، وما جاء يقوم بقضية إدارية، وجاء يخبر عن قضية طبية، هل يخطئ في ذلك؟ هذه كلها تسمى القضايا الشخصية. هل أن الرسول كما هو معصوم في مجال التبليغ وفي مجال القضايا الإدارية، هل هو معصوم في القضايا الشخصية أيضا؟ في تعامله مع زوجته ما يخطئ، في تشخيص القبلة وين ما يخطئ، في تعامله مع الناس ما يخطئ. هل أن الرسول معصوم حتى في القضايا الشخصية أم لا؟ طبعا المعروف بين علماء الإمامية هو هذا، الرسول معصوم عصمة مطلقة حتى في القضايا الشخصية. ليش؟ العقل والنقل يرشد إلى ذلك. زين؟ أما من جهة العقل فالعقل يقول لولا أن الرسول معصوم عصمة مطلقة حتى في القضايا الشخصية لسقط اعتباره في نظر الناس. لماذا؟ لأمرين. أمر الأول، الناس إذا رأوا هذا الرسول يغلط على زوجته، زين، ويخطئ، بدل ما يريد يدخل على زوجته يدخل على امرأة أجنبية، غلطان، دخل بيت امرأة أجنبية بدل ما يدخل إلى بيته مثلا، يخطئ في تعامله مع زوجته، يخطئ في تشخيص الأمور. زين، إذا شاف الناس الرسول هكذا يقولون من المحتمل كما أخطأ في تعامله مع زوجته، من المحتمل أنه أخطأ عندما قال لنا صلوا هكذا وحجوا هكذا وصوموا هكذا، محتمل بعد. طبيعة الإنسان يشكك في ذلك، طبيعة الإنسان المرتكز الوجداني لدى الإنسان إذا رأى شخصا يخطئ في تعامله مع زوجته، يخطئ في تعامله مع الناس، يحتمل أنه يخطئ أيضا حتى في مجال تبليغ الوحي، حتى في مجال تبليغ تعاليم السماء. يعني احتمال الخطأ ينسحب حتى إلى مجال التبليغ، وإذا انسحب الاحتمال حتى إلى مجال التبليغ سقط اعتباره كرسول. الهدف من بعثته أن يصل الدين إلى الناس، ولا يصل الدين إلى الناس إلا إذا وثقوا وثوقا تاما بأنه لا يخطئ. فإذا رأوه أنه أخطأ حتى في القضايا الشخصية انسحب احتمال الخطأ حتى في الأمور الدينية، وإذا احتملوا خطأه في الأمور الدينية لم يصل إليهم الدين على واقعه، لأنهم لا يثقون بالرسول وثوقا تاما. هذا أولا. الأمر الثاني، النفور.
شخص يغلط يوم إلى شغل، هذا موجب لنفرة الناس منه وعدم انقيادهم إليه وعدم التفافهم حول رايته، والنفور منهم يمنع من تحقيق الهدف من الرسالة. الهدف من الرسالة إقامة العدالة، وإقامة العدالة تتوقف على رصيد شعبي، ما يقدر واحد لوحده يحقق العدالة. الهدف من الرسالة إقامة العدالة، وإقامة العدالة تحتاج إلى التفاف جماهيري، إلى رصيد شعبي كبير، إلى وثوق تام من حوله، وهذا الوثوق لا يحصل إذا كانوا يرون الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ممن يخطئ في القضايا الشخصية التي هي محل التفات ومرأى من الناس بالنسبة إليه. زين، هذا الدليل العقلي. دليل النقلي: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أول السورة سورة النجم تتحدث عن المشركين: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ووسط السورة يتحدث عن معراج النبي ولقائه بجبرائيل عليه السلام. زين، أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة. هذه كلها تحكي شلون النبي رأى جبرائيل عدة مرات وفي موارد وفي أماكن متعددة. طيب، بس هذا ما يعني أن قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذه الكلمتين هاتين الآيتين خاصتين بالخطاب مع المشركين، ناظرتين لتبليغ الوحي. لا، هذه السورة أخبرت عدة إخبارات. الإخبار الأول خطاب مع المشركين: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الإخبار الثاني: وما ينطق عن الهوى. الإخبار الثالث: إن هو إلا. هذا إخبار عام لا موجب لتقييده وتخصيصه، يعني إن هو إلا وحي يوحى فقط في تبليغ الدين، إن هو إلا وحي يوحى فقط في القضايا الإدارية. لا، هذه آية عامة مطلقة لا موجب ولا داعي لتخصيصها. إن هو إلا وحي يوحى، يعني هذا الإنسان صاغه الله كما أراد الله. شوف هذه الأبيات للأزري رحمه الله، يقول: قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاصطفاها، لم يكن أشرف النبيين حتى علم الله أنه أزكى. إحنا الآن نقول الله خلق الإنسان لكي يصل إلى الكمال، وتاليها أكمل الناس وهو الرسول يغلط وينسى وضل وما يفتهم ويغلط أحيانا، توين الكمال؟ الله خلق الإنسان لكي يصل إلى الكمال، إذن لابد يعطينا نموذج وصل إلى أعلى درجات الكمال وأسمى درجات الكمال، ولا يوجد نموذج أولى وأجلى وأوضح من النبي محمد. إذن إن هو إلا وحي يوحى، يعني صاغه الله كما أراد، صاغه الله طاهرا نزيها مرآة لله، مرآة للواقع. لذلك أمر بإطاعته طاعة مطلقة، قال: أطيع الله وأطيع الرسول. زين، تهينا من هذا. هذا كل المحور الأول. جماعة يقول أنت تطور وتجيبها منا وتزيدها منا، شو يتحملوني أول الليالي بعدين الليالي الأخرى يكون الأمر أهون. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني: صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
المحور الثاني في اجتهاد الرسول. نحن إذا قلنا أن العصمة نوع من العلم، وأن العصمة معناها انكشاف الواقع بحقائقه وأسراره، إذن من الطبيعي أن الرسول لا يخطئ، لأن من كان لديه العلم بالواقع بأسراره وحقائقه لن يخطئ، هذا أمر طبيعي. فإذا كانت العصمة نوع من العلم، إذن ما له معنى نبحث هل كان النبي مجتهد غير مجتهد عالم بعد شنو؟ العصمة نوع من العلم والواقع منكشف أمامه، فمن كان عالما وقد انكشف الواقع له فلا معنى لأن يجتهد، ولا يتصور ثمرة لهذا البحث في أنه مجتهد أو غير مجتهد. إذن وين يجي هذا البحث؟ يجي هذا البحث عند من ينكر أن النبي معصوم عصمة مطلقة. الذي لا يقول بأن النبي معصوم عصمة مطلقة، زين، كما في الفريق غير الإمامي، أو من يقول أن النبي معصوم لكن ليس لديه علم مطلق، هو اللي رايح يبحث هل أن النبي يجتهد أو لا يجتهد. وإلا إذا يقول عصمة مطلقة أو يقول لديه علم مطلق، إذن بالنتيجة لا معنى لهذا البحث ولا ثمرة فيه. زين، فإحنا نجي الآن، افترض أن النبي ليس معصوم عصمة مطلقة، افترض، هل كان النبي يجتهد فيخطئ أم لا؟ هناك فكرة أن النبي له شخصيتان، شخصية سماوية وهو أنه رسول، وشخصية بشرية، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بما أنه بشر إذن فيما لا نص فيه يكون مجتهد. كل شيء لا يرى الرسول نصا من السماء فيه يقوم بعملية الاجتهاد، فيدرس المصلحة العامة وعلى ضوء دراسته للمصلحة العامة يجتهد، والاجتهاد معرض شنو؟ للخطأ والصواب، فهو كسائر المجتهدين. وشوف مثلا بعض المسلمين يروي هالرواية أن النبي صلى الله عليه وآله لما جاء إلى بدر، قبل معركة بدر وصل إلى منطقة بدر، نزل في مكان، قال له الحباب بن المنذر: يا نبي الله، أرأيت هذا المنزل الذي نزلته؟ أهو منزل أنزلك الله إياه؟ فليس لنا أن نقدم ولا نؤخر، أم هو الحرب والمكيدة؟ يعني هذا المكان اللي نزلت بأمر من الله له هو حرب ومكيدة؟ قال النبي: بل هو الحرب والمكيدة. قال له الحباب بن المنذر: إذن ليس هذا بمنزل لك، انهض وانزل في قليب أدنى من القوم، يعني أقرب غدير، أقرب جدول ماء إلى القوم، انزل فيه. فقال النبي: أشرت بالرأي، نعم المشورة، وقام وغير المكان. إذن معنى النبي كان شنو؟ اجتهد وأخطأ، تبين أن المنزل الذي نزل فيه ليس بمنزل صالح للحرب، ثم انتقل منه، لما نبهه الحباب بن المنذر انتقل منه إلى منزل آخر. طبعا هذه مروية في كتب أهل السنة، ويرويها ابن إسحاق في سيرة بدون سند أصلا، يعني رواية مرسلة لا سند لها، وابن إسحاق ما أدرك النبي، فكيف يروي رواية بدون سند بدون واسطة؟ إذن هذه الرواية لا قيمة لها عندنا، زين، لأنها رواية مرسلة. أو تجيك مثلا رواية أخرى أن النبي لما هاجر إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، رآهم يلقحون النخل، مدينة أرض زراعية، يلقحون النخل، قال: لو لم تلقحوه لكان صالحا، يعني إذا ما تلقحوا النخل هم يثمر النخل. ما أثمر النخل، تركوا التلقيح والنخل لم يثمر، بل خرج شيصا، يعني نواة التمر خرجت شيص لا ثمرة. فجاءوا للنبي قالوا يا رسول الله احنا اتبعناك وبعدين طلعت النتيجة علينا وبالا ما أنتج النخل ولا أثمر. قال أنتم أعرف بأمور دنياكم. طيب ليش تتدخل في الأمور؟ إذا هم أعرف بأمور دنياهم لماذا تدخلت أولا؟ زين؟ هذه الرواية وإن رواها مسلم في صحيحه وبسند صحيح عند إخواننا أهل السنة، إحنا كموقف منها أبدا أبدا لا نقبل الرواية. لماذا؟ أولا الرسول معصوم، زين؟ ثانيا افترض أنه ليس بمعصوما، هل يتدخل فيما لا يعنيه؟ شنو الفضول هذا؟ يتدخل في أمور الناس وهو لا يعلم بها ثم يتراجع ويقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. ثالثا الرسول لما ذهب إلى المدينة كان عمر 50 سنة، يعني 50 سنة ما يعرف أبسط ثقافة يعرفها أهل الحجاز. أهل الحجاز أبسط ثقافة يعرفونها أن النخل لا يثمر حتى يلقح، يعني هذا الموضوع البسيط كان يجهله وعمره 50 سنة ويقول لهم لو لم تلقحوا لكان صالحا، هذا شيء غير متصور. إذن مثل هذه الروايات التي لم يروها أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين روايات لا تتناسب مع عظمة شخصية النبي محمد. ولكن من يرى أن النبي كان يجتهد ويخطئ يستدل ببعض الآيات القرآنية، نقرأها سريعا. الآية الأولى، الآية اللي افتتحنا بها المحاضرة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. البعض يقول وشاورهم في الأمر، يعني الرسول كان يحتاج للمشورة، والمشورة نوع من الاجتهاد، يعني الرسول كان يجتهد عبر المشورة، فإذا وصل إلى الرأي الصائب نتيجة الاجتهاد عزم وتوكل على الله. لا، ليس معنى الآية هذا، تفكري. الرسول أمر بالمشورة وشاورهم في الأمر، لكن ما أمر بالمشورة لأنه يحتاج إلى المشورة، إنما أمر بالمشورة كمظهر من مظاهر الرحمة، كمظهر من مظاهر اللطف. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول، أولا هذه الآية ما تقصد خصوص المؤمنين وأهل الرأي وشاورهم، يعني خصوص المؤمنين وأهل الرأي والحذاق، لا، الآية تتكلم عن معاملة الرسول مع سائر المسلمين. إذا تقرأ الآيات اللي قبلها كلها تتحدث عن كل المسلمين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، كنتم خير أمة، كل الآيات تتحدث عن كل المسلمين. هذه الآية أيضا تتحدث عن كل المسلمين، وشاورهم يعني المسلمين جميعا، وليس خصوص أهل الرأي والحذاق من المؤمنين، حتى تكون الآية دالة على أن النبي يحتاج إلى المشورة أبدا. والأمر الثاني أن الآية تصدرت بقوله فبما رحمة من الله، أنت بعثت رحمة، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنت بعثت رحمة، لأنك بعثت رحمة لابد أن تتحلى بمظاهر الرحمة دائما. كيف أتحلى بمظاهر الرحمة؟ اعف عنهم رحمة، استغفر لهم رحمة، شاورهم في الأمر رحمة. إذن هذه مظاهر للرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم، إظهارا للرحمة. واستغفر لهم إظهارا للرحمة، وشاورهم في الأمر إظهارا للرحمة. إذن الأمر بالمشورة لا لحاجة النبي إلى المشورة، بل لأن المشورة مظهر من مظاهر الرحمة. ولأجل ذلك قال فإذا عزمت، ما قال فإذا اقتنعت بالرأي. لو كان محتاج إلى المشورة لقالت الآية فإذا اقتنعت بالرأي فتوكل على الله، الآية أبدا قالت فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. زين، فإذا هذه الآية ما إليها علاقة بالاجتهاد. نجي إلى الآية الثانية. الآية الثانية قوله تعالى عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. النبي لما أراد أن يخرج إلى غزوة تبوك، مجموعة من المسلمين قالوا يا رسول الله إذن لنا أن نرجع، ما نروح وياك، أنت روح مع مجموعتك إلى المعركة وخلينا، إذن لنا أن لا نخرج معك. فأذن لهم، نزلت هذه الآية عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. طبعا التفسير الموجود عند إخواننا أهل السنة أن النبي اجتهد فأخطأ، اجتهد ورأى أن الإذن صواب فأذن، ثم عاتبه الله وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم، إذن هذا اجتهاد خاطئ. لا، التفت لي، هذه الكلمة لما أذنت لهم ظاهرها البدوي العتاب، لكن واقعها المراد الجدي هو التحذير من وجود فئة المنافقين. خل أضرب لك مثال من القرآن نفسه. القرآن يقول، الله يخاطب عيسى بن مريم عليه السلام، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. يعني الله ما يدري أن عيسى ما قال، يدري أو ما يدري؟ فالله يعلم أن عيسى ما قال. إذا كان الله يعلم أن عيسى ما قال، لماذا يقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يقول ظاهره الاستفهام، لكن واقعه ليس استفهام بل بيان للحقيقة. أراد الله أن يبين أن ما نسبه هؤلاء لعيسى أنه يقول أنا وأمي إلهان نسبة غير صحيحة، أراد أن يبين أن النسبة غير صحيحة، صاغها بصيغة الاستفهام. أيضا هنا أراد الله أن يبين أن في المسلمين فئة من المنافقين، فئة ضارة. كيف يبين هذه الفئة؟ بينها بصيغة العتاب، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. شنو دليلنا على أن هذا مجرد تحذير وليس عتاب؟ دليلنا أن إذن الرسول كان صواب ما كان خطأ، لأن الرسول لو لم يأذن لهم وخرج هؤلاء مع الرسول ستكون المعركة فاشلة، لأنهم منافقون، سيبثون الفتن، سيبثون الأراجيف، سيخسرون المعركة. النبي كان صائبا في الإذن لهم بالرجوع، كان يريد الحفاظ على وحدة الصف ويريد الحفاظ على الروح القتالية للمسلمين والمؤمنين، فأذن لفئة المنافقين أن يتراجعوا عن المعركة حتى لا يخسر المعركة. والدليل على أن إذن الرسول صائب هو القرآن نفسه. القرآن بعد هذه الآية صوب كلام النبي، قال ولو أرادوا أن يخرجوا لأعدوا لهم العدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا معكم ما زادوكم إلا خبالا. هو القرآن جاء يقرر أن فعل النبي كان في محله، لو خرج هؤلاء مع النبي لأفسدوا، لو خرجوا معكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. إذن ما فعله النبي من عدم الإذن كان أمرا صائبا كما يقول القرآن، فكيف يعاتب على أمر صائب؟ كيف يوبخ على أمر صائب صدر منه صلى الله عليه وآله؟ إذن هذه الكلمة عفى الله عن صيغة عتاب، لكن واقعها تحذير من وجود فئة المنافقين، كما في قوله تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. زين، نجي للآية الأخيرة، وإن أطلت عليكم اسمحوا لي. الآية الأخيرة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى. أنت تدور الأغنياء ها؟ أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا، يعني ما يهمك أنه يكون زكيا أو لا، المهم أنه غني. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، يعني تعرض عنه. زين، والرواية التي يرويها إخواننا أهل السنة أن رجلا اسمه ابن أم مكتوم مكفوف البصر جاء إلى النبي سأل مسائل شرعية يطلب الهداية، النبي أعرض عنه. وين راح؟ راح لمجموعة من الأغنياء، أغنياء المشركين، يتحدث معهم، فنزلت السورة توبيخا للنبي على ما صنع. أنت إذا تجي إلى هذا اللسان، هذا اللسان ما يحتمل أنه خطاب للرسول، غير محتمل أبدا، لأن هذا مو عتاب ولا إشفاق، هذا توبيخ تقريع. أما من استغنى فأنت له هذا توبيخ وتقريع، هذا مو عتاب. والله إحنا نجي نحسن هالقضية نقول لا عتاب، هذا شفقة على عتاب. شون شفقة وعتاب؟ إحنا عرب قاعدين نفهم اللفظ. هذا اللسان ليس لسان عتاب، هذا لسان توبيخ وتقريع، والعمل الذي صدر عمل يتنافى مع أهداف الدعوة. من أعظم أهداف الدعوة هو التصدي للفقراء وهدايتهم، من أعظم أهداف الدعوة اللطف بالمؤمنين والإقبال عليهم. يعني هذا العمل لو كان صادر من النبي لكان ذنبا وليس خطأ، مو فقط خطأ بل ذنب. هذا العمل وهو الإعراض عن المؤمنين والتصدي للأغنياء بلا مبالاة بتزكيتهم، هذا العمل ذنب، لأنه مناف لأهم أهداف الدعوة المحمدية. وهذه الآية لا تلتقي مع قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. إذن أين الحرص وأين العزة وأين الرأفة والرحمة وهو يعرض عن المؤمنين ويتجه لبعض الأغنياء من المشركين؟ أو قوله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن نحن نقول هذه الآية لم تنزل في الرسول الأعظم، نزلت في بعض صحابته. والنبي إذا جلس حول مجموعة من الصحابة، مو النبي فقط يتصدى، أيضا صحابته كانوا يتصدون لتبليغ الأحكام ولهداية الناس. زين، أحد الصحابة هو الذي صد عن المؤمن وأقبل على الغني المشرك، فجاءت هذه السورة توبيخا. والدليل على أنها ليست توبيخا للنبي أنها جاءت بصيغة الغائب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قل له يا رسول الله وما يدريك لعله يزكى. إذا انتهينا وصلنا إلى أن نحن نعتقد أن النبي معصوم، المعصوم ما يجتهد، ما يحتاج يجتهد، ولو اجتهد ما يتصور فيه الخطأ، زين؟ نحن موضوع الاجتهاد منفي عندنا، لكن لو لم نقل بذلك فإذن النبي لا يصدر منه اجتهاد أو اجتهاد خاطئ، والأدلة التي أقيمت على ذلك أدلة غير تامة. ولذلك ترى عندنا علماء الإمامية موقف يعني حتى من الروايات الصحيحة التي تسيء لشخصية النبي. شوف الآن احنا عندنا رواية صحيحة في كتب الشيعة رواها الشيخ الصدوق عليه الرحمة وغيره، زين، وهذه الصحيحة أن النبي صلى، فلما انصرف صلى ركعتين، فلما انصرف يعني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال له ذو الشمالين، رجل اسمه ذو الشمالين، قال له يا رسول الله أحدث بالصلاة شيء؟ أم أنت نسيت تصليت ركعتين والصلاة كم؟ 4 ركعات. فقال رسول الله لمن حوله أصدق ذو الشمالين؟ يعني هذا كلامه صحيح، أنا صليت فقط ركعتين. قالوا بلى يا رسول الله صليت ركعتين. فأقام وأكمل الصلاة، يعني مو بعد أعادها، لا كملها، زين، أكمل الصلاة. هذه الرواية صحيحة السند وموجودة عندنا عند الشيعة، لكن علماءنا يقفون منها موقف الرفض، هذه الرواية لا نقبلها وإن كانت صحيحة السند. لماذا؟ أولا الرسول معصوم، زين، ثانيا تجاوزنا العصمة، هل معقول أكمل البشر أقرب البشر إلى الله يسهو في صلاته؟ أقرب البشر إلى الله لا يدري كم صلى ويسأل فيقال له ترى صليت ركعتين، مشتبه أنت، مفكر أنك صليت، ترى مصليت ركعتين، ويعود ويكمل الصلاة. هل ينسجم هذا مع أقرب الخلق إلى الله؟ هل ينسجم هذا العمل مع من هو منصهر بالصلاة حتى قال أحب من دنياكم 3 الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة؟ هل ينسجم هذا مع قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ يعني النبي ليس من هؤلاء؟ هل النبي يدخل تحت قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ يعني بدل ما يدخل في قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يدخل في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ هل هذا ينسجم مع النبي وقد كان النبي قطعة من الصلاة، ثانيا في الصلاة، ذائبا في الصلاة، وإذا أقبل شهر رمضان ربط الحجامة على بطنه وانشغل بالصلاة ليلة، فيقال يا رسول الله أنت أشرف الخلق سيد أهل الجنة لك الشفاعة الكبرى، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ الصلاة. لذلك يا إخوان الاهتمام بالصلاة، نبهوا أبناءكم على الصلاة. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله مروا أبناءكم بالصلاة لسابع، ورد عن الإمام الصادق إنا لنأمر أبناءنا بالصلاة لخمس فمروا أبناءكم بالصلاة لسابع. اصحبوا أطفالكم إلى المسجد، اصحبوا أطفالكم إلى المراكز حتى يتعلموا على أجواء الصلاة وحتى يعيشوا مع الصلاة. الإمام أمير المؤمنين كان يصلي والحرب قائمة على قدم وساق والسهام تنفذ إلى جسده فلا يبالي بها، فيقال يا أبا الحسن أهذا وقت صلاة؟ قال وعلى ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. الصلاة انصهر بها الأئمة صلوات الله عليهم، ولذلك ترى سيد الشهداء في حرارة القتال يوم عاشوراء وعلى لهيب الرمال يوم عاشوراء وهو يقول: اطلبوا من هؤلاء القوم بعض الوقت لنصلي لربنا. إني لا أريد أن أخرج من هذه الدنيا، يقول لأبو ثمام الصيداوي، حتى أصلي معك. وتقدم الحسين يصلي يوم عاشوراء في وقت الحرب في سعر القتال، والسهام تترى عليه كرش المطر. الحسين ما ترك الصلاة وما ترك التنفس في الصلاة، ولذلك أنت تقرأ في زيارة الحسين: أشهد أنك قد أقمت الصلاة، يعني أنت مع الصلاة حتى في الحالات الحرجة، أنت مع الصلاة حتى في وقت القتال وشدة الحرب، أنت مع الصلاة. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة. الإمام الحسين عليه السلام منذ أول مسيرته هو مع الصلاة. لما وصل إلى العرض، زين، الحسين يسير من مكة إلى الكوفة، جاء إليه الترماح، قال: نسير بك طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك إلى المدينة. قال: تفضل. سار الترماح أمامه وهو يسير خلفه إلى أن وقف فرسه في الأرض. الإمام استبدل فرسه بفرس آخر فلم يتحرك، استبدل فرسه بفرس ثالث فلم يتحرك. قال: أصحابي، ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى نينوى. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى وادي الفرات. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعداء وقال: انزلوا انزلوا، ها هنا مناخ ركابنا، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تذبح نساؤنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا يصعد الشمر على صدري، ها هنا، ها هنا. وهو يتلو الأخبار وزينب العقيلة تستمع إليه، تستمع إلى صوته، وقد أصابها شيء من الجزع والحزن وهي تسمع هذه الكلمات من الحسين. نزل الحسين، طنب الخيام، أعد معسكره، خرجت العقيلة زينب من الخيمة، وإذا بالجيوش قد أحاطت بالحسين من كل جانب ومكان. أقبلت بأبيه وأمي إلى أخيها أبي الفضل العباس: أخي أبا الفضل، أرى القوم قد أحاطوا بنا. شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس: يا حامي الضعين، شورع لوالينا يردنا للمدينة قبل المسا يمسي وقبل ما يهود الليل. قالها: أنا ما أقدر أتقدم لأخوي حسين بالشار، والأرض هادي كربلاء والشهر عاشور، فوز وشهادة ومرجلة ونور على نور، اليوم يوم المرجلة وعز الرجاجيل. قالت قالها: قومي ولايد، الشب قلبك الخوف ما
يروعني طعن الرماح وضرب السيوف، بس اطلبي من الله يسلم لي هالكفوف،
بس اطلبي من الله يسلم لي هالكفوف، لاحمل على العسكر واذكرهم ابونا. قال تعرفك بالحرب يا اخوي وافي، وقطع الزند هذا الذي منا مخافي، اليوم بمعزه وبعدكم مدري شوافي. ياهو ليرد الخيل لو هجمت علينا، ما هي الا ايام، ها هذا يوم خامس محرم، لكن يوم العاشر جاء واذا بزينب واقفه على جسد ابي الفضل. يوم بيوم يا أبا الفضل، بالأمس أنت مع زينب واليوم زينب تقف على جسدك، ها تنادي أخي عباس من لنا بعدك، عباس عباس من تلي جبتني جبتني وبيدك يا خويا ركبتني، ايه والله دنهض يا خويا وشوف متني، ترى سياط زجر ورمتني، عباس ماني من المدينة بذمتك جيت، أنا لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت، وشوف جيت الكربلة ومني تخليت، إيه والله وشوف جيت الكربلة ومني تخليت، بعت السهم مني وبلتوني بالعيال. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها على مجلس ما بارح اللهو والخمر. يا الله، اللهم بحق العقيلة زينب، بحق أبي الفضل العباس، اللهم تقبل أعمالنا، شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، قضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، واكتب له النصر والظفر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده، وارحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.